قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية: الشعوب النسب البعيد، والقبائل دون ذلك. وقال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: كتاب المناقب. وأورد هذا بعد كتاب الأنبياء وما يتبعه من أخبار بني إسرائيل، وهذا في بعض النسخ ذكر كتاب، في بعضها باب المناقب. وعلى هذا سيكون هذا الباب وما بعده داخلا في كتاب الأنبياء، باعتبار أن الأنبياء الذين تقدم ذكرهم قبل هذا هم الأنبياء السابقون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعدها وهذه الترجمة وما بعدها تكون متعلقة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون كتاب الأنبياء يكون مستمرا ويدخل فيه الأخبار المتعلقة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك ضمن كتاب الأنبياء. وهذا هو الذي يرجحه الحافظ بن حجر ويقول إن هذا أولى من كونه النسخة التي فيها ذكر الباب بدون كتاب أولى، لأنه يكون امتدادا لكتاب الأنبياء، وأنه ذكر فيه الأنبياء السابقون ومعهم آخرهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال: باب كتاب المناقب، وأورد فيه آيتين من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولى الآيتين قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا خطاب من الله عز وجل يذكر فيه الناس خلقهم وأصلهم، وأن الله تعالى خلقهم من ذكر وأنثى، هما آدم وحواء، فهما أصل البشر، فآدم أبوهم وحواء أمهم، ثم تناسلوا وتكاثروا وصاروا شعوبا وقبائل، شعوبا وقبائل ليحصل التعارف. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبين أصلهم وتفرعهم وتكاثرهم وأن الله تعالى جعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارف فيما بينهم. ثم بعد ذلك بيّن أن الأساس والاعتبار إنما هو على طاعة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى ولزوم تقواه، فهذا هو المعيار وهذا هو المقياس وهذا هو الميزان الذي يوزن به الناس. فمن كان لله أتقى كان عنده أكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا فيه امتثال والاستسلام لما خلق الناس من أجله ولما بعثت الرسل من أجله، وهو طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. والله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلق الخلق للعبادة، فمن كان أتقى لله عز وجل فهو أكرم عنده سبحانه وتعالى. وكذلك في إرسال الرسل فإنهم دعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ولزوم طاعته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذن فهذا هو المقياس وهذا هو الأساس. ولهذا لما ذكر النسب وأصل الناس ورجوعهم إلى هذين الأبوين آدم وحواء، ثم حصول هذا التفرع والتناسل والتكاثر الذي حصل، وأن الله تعالى جعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارف. ثم إن البخاري رحمه الله بيّن أن القبائل هو النسب البعيد، والبطون والقبائل ما دون ذلك، والقبائل ما دون ذلك. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يتساءلون بالله عز وجل ويتقون الله عز وجل الذي يتساءلون به، ويتقون الأرحام أن يقطعوها بل يصلونها. والمفروض من ذكر الآية ذكر الأرحام، هنا ذكر المناقب، والمقصود بذلك الأنساب، لأن الآية الأولى فيها ذكر أصل الأنساب وأن الله جعلهم قبائل شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وهنا ذكر الأرحام. والأرحام هي القرابات، القرابات التي تكون بين الناس، هذه هي الرحم. ومعرفة الأنساب يكون به معرفة الأرحام، يعلم نوع القرابة كيفية القرابة ليحصل وصلها وإنزال صاحب القرابة منزلته التي تليق به والتي تناسبه، وإكرامه وذره وصلته إنما يكون هذا بمعرفة الأنساب. إذن فهذا هو المقصود من ذكر الآية بعد الآية السابقة، هو ذكر الأرحام. وعلى القراءة الثانية: والله الذي تساءلون به والأرحام، يعني هو بالأرحام، وهو أن بعضهم يسأل بعضا بما بينه وبينه من القرابة أن يلحق به خيرا او يدفع عنه شرا. لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طلب من كفار قريش ان يصلوا ما بينه وبينهم القربى وان لا يسيئوا اليه لما بينه وبينهم من القرابة. لا أسألكم عليه أجرا للمودة في القربة. وبأن يقول بذلك أن لا يؤذوه وأن تكون هذه القرابة التي بينه وبينهم سببا في عدم إيذائه وتركه يبلغ رسالة الله عز وجل التي أرسله الله تعالى بها. لهذا جاء تفسير ذلك عن ابن عباس وبيانه أن المقصود بذلك هو ما بينه وبين قريش من القربة، فيكون هناك شيء من الصلة وشيء من الإحسان ودفع الضرر وعدم حصول الأذى والمضرة. ثم قال بعد ذلك وما ينهى من دعوة الجاهلية، لمن أهل الأنساب إذا عرفت وضحك عنها ليعمل بها لإنزال الناس منازلهم، وكذلك أيضا لتعرف الأنساب وتعرف المحارم، وكذلك تعرف القرابات التي تلزم صلتها، فإن هذا يكون عن معرفة الأنساب ويحصل بمعرفة الأنساب، ولكن لا يكون هناك دعوة جاهلية وتفافر بالأحساب والأنساب، لأن الأحساب والأنساب ليست من قبل الإنسان وليست من عمل الإنسان وليست من كسب الإنسان ولا دخل للإنسان بالأنساب. نسبه لا دخل له فيه، ليس بإمكانه أن يغير نسبا وأن يأتي من نسب غير النسب الذي جاء منه، وإنما الإنسان خلقه الله عز وجل من أبويه وأمه والنسب الذي هو حاصل وواقع. وإذا فلا يحصل التفاخر بالأحساب والأنساب، لأن هذا من أعمال الجاهلية، هم الذين يتفاخرون بالأحساب وبالأنساب، والإسلام جاء بالنهي عن ذلك وبالمنع من ذلك. ولكن معرفة الأنساب لما يترتب عليها من معرفة المحارم، ولما يترتب عليها من معرفة الأرحام التي توصل، وكذلك أيضا مما يحتاج إلى معرفته لإنزاله منزلته، هذا من فائدة معرفة الأنساب. ولهذا فإن نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومعرفته والتصديق بذلك، لهذا مما هو مطلوب ومعروف، مطلوب من المسلم أن يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام، يعرف نسبه ومن أين هو عليه الصلاة والسلام، ليحقق الإنسان ما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في حقه، حق قرابته عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر تفسير الشعوب وأنها النسب البعيد والقبائل هي التي دون ذلك، مثل النسب البعيد مثل مضر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مضر ابن نزار ابن عدنان، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا معروف، لكن الخلاف بعد ذلك. فمضر بمعنى الشعوب ومعنى الشعب، لأنه نسب بعيد وتحته فروع كثيرة، والقبائل دون ذلك من القريش، قبيلة قريش وهي وهم من أولاد النضر بن كنانة، وهو دون وهم دون مضر الذي هو أخو ربيعة، وربيعة ومضر ابن نزار ابن معد بن عدنان، فذاك نسب بعيد وهذا نسب قريب. فالقبيلة من قبيلة قريش ومن أولاد النضر بن كنانة، والشعوب مثل مضر الذي هو أخو ربيعة ابن نزار بن عد بن عدنان. والله عز وجل ذكر الشعوب والقبائل، الشعوب النسب البعيد والقبائل النسب الذي هو دون ذلك والبطون التي دون ذلك. وبدأ بالشعوب التي أوجع وأعم، ثم القبائل التي هي جزء من الشعوب.
وقال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب قبائل العظام، والقبائل البطون.
وعلى تفسير ابن عباس في هذه الآية الكريمة التي ذكر فيها الشعوب والقبائل، وأن الشعوب هي القبائل العظام، والقبائل ما دون ذلك، قبائل ما دون ذلك. وهذا مثل قول البخاري تقدم أن النسب البعيد وهذا الذي دون ذلك، النسب البعيد يدخل تحته النسب القريب وغيره، النسب القريب وغيره يدخل تحت النسب البعيد، النسب البعيد. هذا تفسير من عباس رضي الله عنه لهذه الآية، والبخاري أورده هنا لما فيه من بيان هذه الآية وبيان الشعوب والقبائل، وأن المقصود من ذلك معرفة الأسباب ليتحقق بمعرفتها ما جاءت الشريعة به من مراعاة إنزال الناس منازلهم ومراعاة الأرحام ومعرفتها وصلتها وما يترتب لبعضهم على بعض من الحقوق، وكذلك المحارم حتى تجتنب من ناحية الزواج وعدم الإقدام عليها لوجود المحرمية ووجود النسب الذي يمنع من حصول الزواج بالنسبة لما كان من المحارم.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله.
على حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق أن تقدم في الأنبياء السابقين أنه جاء في عدة إفراد، جاء في ترجمة إبراهيم، ترجمة إسحاق، ترجمة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهنا أورده في قبائل في الأنساب وفي المناقب من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال له: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قال: ليس عن هذا نسأل. قال: يوسف نبي الله. المقصود من هذا أن يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام كان كريما ومن سلالة أكرمين، لأنه اتفق له أن يكون الرابع في سلسلة أنبياء ورسل تسلسل بعضهم من بعض. لهذا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر في رواية أخرى: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ذكر الكريم أربع مرات: الكريم الأولى يوسف، الكريم الثانية يعقوب، الكريم الثالثة إسحاق، والكريم الرابعة إبراهيم. فهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. فهو من ناحية النسب مسلسل بالمرسلين، مسلسل بالأنبياء، وهذا من أفضل الأنساب، هو أفضل الأنساب وأجل الأنساب أن يكون مثل هذا النسب: كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. وإنما جاء هنا بذكر النسب وبيان فضله، وأن هذا من الكرم في النسب ومن الشرف في النسب. والشرف شرفان: شرف علم وتقى، وشرف نسب. فشرف العلم والتقى هو الأساس والمقياس، ولكنه إذا انضم إليه شرف النسب صار نورا على نور وخيرا على خير. ولكن إذا وجد النسب بدون العلم والتقى فإن ذلك لا ينفع. وهو الذي عناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من أخره عمله عن دخول الجنة وعن الوصول إلى الغايات الحميدة والغايات الطيبة ليس نسبه هو الذي يقربه ويوصله. العبرة بالتقوى والعمل الصالح، ولكن إذا انضاف إلى التقوى والعمل الصالح نسب شريف فإنه خير على خير، وفضل على فضل، ونور على نور. ولهذا فإن القرابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الإيمان والتقى تكون متميزة، ويكون اجتمع فيها الشرفان: شرف النسب وشرف العلم والهدى والتقى. وإذا حصلت بدون قرابة بدون هذا فإنه لا عبرة بها ولا تنفع صاحبها. وهذا هو الذي يعنيه قوله يعنيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمل لم يسر به نسب. وهذا هو معنى قول الشاعر الذي يقول: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. قد رفع الإسلام سلمان فارس، قد وضع الشرك النسيب أبا لهب. النسيب أبا لهب، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو لهب ابن عبد المطلب، هو ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخو عبد الله وأخو العباس وأخو حمزة. ما نفعت هذه القربة مع الشرك بالله عز وجل وعدم الإيمان. عمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. قد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. معلوم أن النسب غير مكتسب، النسب غير مكتسب، ولا حيلة للإنسان فيه ولا دخل للإنسان فيه، ولا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر. ولكنه إذا حصل هو شيء طيب، ولكن الأصل الذي ينفع هو الذي يكتسب، وهو الذي يحصل بفعل الإنسان وبعمل الإنسان، وهو الإيمان بالله عز وجل والالتزام بطاعته وطاعة رسوله. وهذا هو، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله عز وجل قال في هذه الآية لما ذكر القبائل والشعوب: قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ذلك لأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل لعبادته والدعوة إلى ثلاث عبادة له سبحانه وتعالى، وهذا هو الميزان وهذا هو المقياس. هذا الحديث الذي وأيضا هذا الحديث الذي معنا فيه بيان فضل النسب مع فضل العلم والهدى والتقى، فإن هذا النبي الكريم جمع شرف النسب وشرف النبوة والعلم بالله عز وجل الذي هو الأساس في كل خير. فيوسف قال فيوسف نبي الله، يعني هو كريم من سلالة أكرمين، وهو رابع نبي في نسب أنبياء متسلسلين بعضهم كل واحد ابن الذي فوقه.
فقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا فليد بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فمن من كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة.
هذا الحديث يتعلق بمثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه من مضر ومن بني النضر بن كنانة، وهم فرع من مضر، ومضر هو أخو ربيعة، هذه ربيعة ومضر، ربيعة ومضر وهما أخوان، هما جميعا ابن المجار ابن عدنان، تقريبا يكون جد الرسول صلى الله عليه وسلم الثامن عشر او السابع عشر، الذي هو مضر ابن المجار، مضر ابن المجار ابن عد ابن عدنان، وليس بينه وبين عدنان الا اثنان هما نزار ومعز. فجينا بنت امي سلمه طبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، طبيبه هي ابنه الزوجه، طبيبه هي ابنه الزوجه، سواء كانت في حجره او ليست في حجره، كل ذلك يقال له ربيبه. والربائب يحرم الزواج بهن اذا حصل الدخول بامهاتهن. وهنا زينب بنت ام سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم من مضر؟ قالت هو ممن كان الا من مضر، فهو من اولاد النضر بن كنانة، وهم من مضر، وهم من مضر. مقول من إرادي هنا ذكر النسب معرفة الأنساب، وأن معرفة الأنساب يحتاج إليها لإنزال الناس منزلهم، معرفة أصول الأنساب ومعرفة تفرع أهلها بما يترتب على معرفة ذلك من الفوائد.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا فليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. وقلت لها أخبرين النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة.
هذا الحديث من الذي قبله جاء من طرف آخر عن زينب بنت أم سلمة، وفيه بيان نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من مضر بل ومن النضر بن كنانة، قريش قد جاء الحديث ان الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانة واصطفى بني هاشم من كنانة واصطفى من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود من هذا معرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من مضر ابن نزار بن عبد بن عدنان ومن أولاد النضر ابن كنانة وأن كنانة اصطفى من ولد إسماعيل.
وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
في أحد يحفظ نسب الرسول صلى الله عليه وسلم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم معرفته ثم ينبغي يعني المبادرة إليه ويكون الإنسان على علم به ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان وهو 20 شخص معرفة هذا وكل إنسان يحفظه هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف النسب أشرف الأنساب وإطلاقه ومن ناحية النسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قطي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن مرة ابن خزيمة ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكره البخاري فيما يأتي انه ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. وينبغي أن يحفظ هذا النسب الشريف نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لما ذكر الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام وكون هذا الكتاب يعني كتاب يعني مصطفى من المبتدئين ولا يستغني عنه إنسان كسر التعريف في النبي صلى الله عليه وسلم محمد ومحمد بن عبد الله عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش قريش من عرب وعرب من ذرية إسماعيل أتى به باختصار وبتفرع من ذكر التفرع ونسره إلى يعني نسبا قريبا ثم قال قريش وقريش من عرب وعرب من ذرية إسماعيل ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابع لقريش في هذا الامر.
الإسلام تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إلى فقهوا فقدوا وتجدون خير الناس في هذا الشام أشدهم له الكراهية للخلافة والإمارة والولاية وبالشأن الولاية خير الناس فيه من كان غير حريص عليه كان غير حريص على الولاية هو خير الناس في الولاية وهو أولى الناس في الولاية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ونخرج من الحديث هنا الجملة الأولى ويقول الناس معادن من ناحية الأنساب إن قول معادن يعني في الأنساب ومن جنس المعادن من المعادن التي تخرج من الأرض وهم متفاوتون فيهم ذهب فيهم فضة فيهم نحاس وفيهم سبقة سباق يعني الناس معادن متفاوتون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام من كان خيرا في الجاهلية ومن كان خيارا في الجاهلية في أعماله وفي صفاته وكرمه ونبله ثم أكرمه الله عز وجل بالإسلام وعمل الأعمال الطيبة التي جاء بها الإسلام فهذا هو الخيار لأنه جمع الشرف في الجاهلية والإسلام وهذا مثل ما حصل لأبي بكر الصديق إن الله تعالى هو أرضاه عن ذلك الذين كانوا ثالثا في الجاهلية ومقدمين ويشار إليهم بالبنات ثم زادهم الله بالإسلام عزا ورفعة وسموا ونبلا هذا هو الذي حصل لشأن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا على هذا المنوال ثالثا في الجاهلية ثم كانوا ثالثا في الإسلام رفعهم الله بالإسلام وأعلى منزلتهم بالإسلام وكان لهم منازل في الجاهلية ولهذا كما سبق أن مر بنا في قصة أبي بكر رضي الله عنه وأنه لما أراد أن يهاجر جاءه الدغنة وقال مثلك لا يخرج مثلك لا يخرج ثم جاء إلى قريش وقال إنه يكون في ذمته قال ما أحد يتعرض له لا أحد يتعرض له وذكر يعني صفاته وكونه مقدما وكونه له منزلة قال مثلك لا يخرج مثلك لا يخرج كان معروفا في الجاهلية بالصفات الكريمة والصفات الطيبة فلم يزد بالإسلام إلا عزا ورفعة وسموا ونبلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا فالمقصود من إرادة هذا الحديث المشتمل على ثلاثة أحاديث وثلاث جمل الجملة الأولى وستجدون الناس معادن تجدون الناس معادن يعني في الأنساب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ثم قالوا تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية يعني الولاية والإمارة من كان لها أكره وليس حريصا عليها هذا هو الذي يكون أولى بها ولهذا سبق أنه مر أو لم يمر أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء ومعه اثنان من الأشعريين وهو بينهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا إليه طلبوا منه أن يوليهم حتى يصيبوا شيئا من المال بسبب الولاية يعني أجرة على الولاية وكان أبو موسى ما يعرف الغرض الذي جاءوا من أجله فخشي أن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أن الكلام للجميع وأنه متفق معهم على هذا الكلام فقال والله يا رسول الله ما علمت بهذا الذي قاله وهذا الذي تكلم به، يعني يريد أن ينفي عن نفسه أنه كان متواطئ معهم وأنهم جاءوا وأن الحديث تكلم ببعض والباقي ساكت لمقرر له. فالنبي عليه السلام قال إن لن ولي هذا الأمر أحد طلبه. ثم ولى أبا موسى الأشعري وترك هؤلاء، ولى أبا موسى وترك هؤلاء ولم يولهم، وهذا هو معنى قوله عليه السلام خير الناس في هذا الشأن شدهم له كرامة. خير الناس في هذا الشأن يعني الولاية والإمارة أشدهم له كراهية، الذي لا يحب الولاية هو الذي يكون أولى بها، هو الذي يكون أولى بها وهو الذي يكون فيه خيرا إذا قام بها، لأن من طلبها وحرص عليها وكل إليها. أما إذا ابتلي بها فإن الله تعالى يعينه ويسدده ويوفقه. ثم قال يتجدون شر الناس ذي الوجهين، الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، تقلب هذا شأن المنافقين، المنافق الذي يأتي هؤلاء الوجه ويأتي هؤلاء الوجه الآخر.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تابع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تابع لمسلمهم وكافرهم تابع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
وهذا الحديث أيضا مثل الذي قبله فيه زيادة، وهو ذكر قريش وأن الناس تبع لهم في الجاهلية وهم تبع لهم في الإسلام، وإنما جاء هذا في ذكر هذا الباب لأن فيه معرفة النسب، وأن هذا من فوائد معرفة النسب، أن هذا من فوائد معرفة النسب، وأن الأمر في قريش من ولاية والخلافة. وهذا كما جاء في الحديث ما أقام الدين، ما أقامه الدين كما سيأتي في حديث معاوية، الحديث الذي سيأتي في ذكر معاوية، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سيأتي ما أقام الدين. فالناس تبعوا لقريش مؤمنهم تبعوا كافرهم تبعوا لكافرهم، هكذا كانوا في الجاهلية وهكذا يكونون في الإسلام ما أقاموا الدين. وإذا فمعرفة النسب يعني فيه معرفة هذه الميزة وهذا الحكم بالنسبة لقريش. ثم أيضا الحديث الذي بعده الجملة التي بعده وهي التي تقدمت الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وهذا يكون بمعرفة الأنساب، يكون بمعرفة الأنساب. ثم أيضا ذكر الجملة الثالثة وهي خير الناس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه، قبل أن يولى يكون كارها له، ولكنه إذا تولى حصلت له الولاية واشتغل في نفع الناس بالإحسان إلى الناس فلا مانع من أن يرغب في البقاء فيما يحصل لذلك من النفع، ولكن قبل أن يولى إذا كان كارها فإنه هو الذي يكون أنفع وهو الذي يكون خيرا فيه وأولى حتى يقع فيه، خلاف الذي يكون حريصا عليه ثم يقع فيه فإنه قد لا يبارك له فيه قد لا يوفق فيه.
باب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى إلا المودة في القربى. قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر.
هذا الحديث سبق عن مرة قوله عليه السلام مساءنا جئنا من هاهنا يعني إلى المشرق أشار بيده إلى المشرق. الحديث سبق عن تقدم وأورده هنا من أجل ربيعة ومضر وذكر ربيعة ومضر وأن في ذلك معرفة الإنسان. يقول هذا ربيع هنا ذكر ربيعة ومضر فيه معرفة الأنساب وهذا هو المقصود منه هنا. ثم قال لأن غرر الصلوب عندهم الغلظ والقسوة. والحديث هنا جاء من أجل ذكر ربيعة ومضر وفيه معرفة الإنسان.
وقال حدثنا
وسبق أن عرفنا أن هؤلاء الفتن أنها من المشرق وأنها جاءت من المشرق وأنها ستجيء من المشرق في المستقبل بحكم الزمان. فإن ملوك الفرس هنا عندهم من شدة القسوة. سبق أن أصول الكفر من المشرق وسبق أن تقدم أن الفرس لما جاءوا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزق هذا الكتاب. هذا في بيان شدة الكفر شدة الخبر. ثم بعد ذلك حصل فتن كبيرة جاءت من المشرق وخرجت الخوارج والقلبية والجهمية والرافضة وكثير من الفرق الضالة جاءت من المشرق. ثم بعد ذلك جاء التتار الذين قضوا على بن عباس سلاح وحجاج وحصل ما حصل منهم من الشر العظيم. ثم بعد ذلك الدجال يخرج في آخر الزمان من المشرق بين الشام والعراق كما يأتي في الحديث كما جاء في الحديث مخلة بين الشام والعراق. فهو مصداق ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في أن الفتن من المشرق.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم.
وهذا الحديث أيضا فيه ذكر اليمن والإيمان يمان وفيه ذكر النكب له علاقة بذكر النكب ومعرفة الأنكاب لأنه قال الإيمان يماني والحكمة يمانية. قد سبق عن مرة وفسر ذلك بعدة تفسيرات منها قيل أن المقصود بذلك مكة والمدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في تبوك وقيل إن المقصود من ذلك الأنصار يعني أصله من اليمن، وقيل إن مقصود من ذلك الأمداد التي كانت تأتي بإمداد جيوش المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين. وكل هذا قد حصل بأن الأنصار من اليمن، ولكن الأنصار مستقرون بالمدينة. وإنما الذي حصل للمسلمين من جهة اليمن هو مجيء تلك الأمداد التي تمد جيوش المسلمين. وكان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه تأتي الأمداد من اليمن وتذهب إلى الشام والعراق للجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان من جملة أو وكان من ذلك ما كان يفعل عمر رضي الله عنه، حيث كان يسأل عن ويس القرني في الأمداد التي تأتي من اليمن، الأمداد التي تأتي من اليمن يسأل عن ويس القرني فيه. وهذا هو الذي فسر به الحديث نجد نفس الرحمن من اليمن، نفس الرحمن المقصود بالنفس التنفيذ، وهو ما يحصل من التنفيذ المسلمين لتلك الجيوش وتلك الأمداد التي تأتي لتنفس على المسلمين في تكثير عددهم وتكثير سوادهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. المقصود من ذلك أهل اليمن الذين كانوا يأتون ليمدوا المسلمين وليقاتلوا في سبيل الله عز وجل، كما هو معروف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما جرى لصحابته من بعده، كما حصل في زمن عمر وغير زمن عمر.
فقال حدثنا أبو اليمان باب مناقب قريش